الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما أخذنا في الدرس الماضي قياس الدلالة وما ضابطه، ما الجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة. قلنا دليل العلة يكون واحدا من أمور ثلاثة، ما هي؟ ما وملزوم العلة، إما ملزوم العلة ما يلزم عليها أو أثرها أو حكمها. ثم أخذنا أركان القياس، فما هي؟ الأصل والفرع والحكم والعلة. ذكر للأصل شرطين، والشنقيطي يقول هذه الشروط هي شروط حكم الأصل وليست شروطا للأصل نفسه. ما هي؟ الشرط الأول، نعم، أن يكون ثابتا بالنص أو الإجماع، أن اتفاق الخصمين. الشرط الثاني، أن يكون معقول المعنى، لا يكون من الأمور التي هي تعبدية محضة. فإن ثبتت هذه يصح القياس عليه. ثم أخذ مسألة بالقياس على المقيس عليه. قلنا الأصل أن القياس يكون على الأصل ولا يكون على المقيس عليه، لأن القياس على المقيس عليه تطويل لا فائدة فيه. طيب، نواصل نقرأ. بعد أن ذكر الشرط الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين، علق على هذا بكلام سيأتي. هذا الكلام الذي سيأتي متعلق بالشرط الأول، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين. قال الشنقيطي رحمه الله، قال: وقوله في هذا المبحث: فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة، فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة، فإنه إن لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع. هل هذا الكلام منضبط؟ يعني حين يقرأ الإنسان يرى فيه تناقضا، فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه، ما هو الذي سبق أنه يكون متفقا عليه؟ أيضا كلام الذي بعد قال: فإنه إن لم يكن مجمعا عليه فللخصم، فإنه إن لم يكن مجمعا عليه دليل أنه يشترط أن يكون مجمعا عليه. هذه العبارة وقع فيها يعني خلاف ما في الروضة، فما أدري هل هي من الشنقيطي سهوا أو هي ممن جمع هذا الكتاب. هذا الكلام الذي قاله فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بعد الأمة، هذا غير موجود في الروضة أصلا. فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة، هذا الكلام إلى هنا غير موجود في الروضة. والذي في الروضة بدل هذا الكلام فيه: وقال قوم، بدل هذا الكلام موجود في الروضة، وقال قوم: من شرطه أن يكون متفقا عليه بين الأمة. وقال قوم: من شرطه أن يكون متفقا عليه بين الأمة. ثم قال: فإنه إن لم يكن مجمعا عليه. وبهذا يستقيم الكلام. فإما أن نجعل ما ورد في الأصل وهو قوله وقال قوم من شرط أن يكون متفقا عليه بين الأمة، وهذا أوضح، وإما أن نحذف لا من كلام الشنقيطي هنا، فإنه لا يعتبر، نحذف لا فتصير فإنه يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة، لكن نسبته إلى قوم أحسن، لأن هذا الذي ذكره ابن قدامة عن قوم قد رده، وجمهور الأصوليين على خلافه. هذه مسألة الآن ذكرها: هل يشترط أن يكون حكم الأصل مجمعا عليه بين الأمة، أو يشترط أن يكون متفقا عليه بين الخصمين فقط. قال قوم ولم يسميهم ابن قدامة ذكرهم هكذا وقال قوم دون تسميتهم إنه يشترط أن يكون مجمعا عليه بين الأمة، لا بد أن يكون مجمعا عليه بين الأمة. وجمهور الأصوليين على أنه لا يشترط أن يكون مجمعا عليه بين الأمة، ولكن يشترط أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، يعني كأن أكون أتناقش أنا وأنت في مسألة، لا بد نتفق أولا على أن حكم الأصل ثابت وهذه علته، هذا قالوا يشترط، ولا يشترط أن يكون مجمعا عليه بين الأمة كلها. قال ابن قدامة رحمه الله لأننا لو شرطنا أن يكون مجمعا عليه متفقا عليه بين الأمة للزم أن تكون المسائل المقيس عليها قليلة جدا، أن تكون المسائل المقيس عليها قليلة جدا. قال لأن الأصول المجمع عليها قليلة ولكن يتفق عليه الخصمان، فإذا اتفق عليه الخصمان صح. ولذا انظر ماذا ذكر في الشرط الأول فيما قرأنا أمس، قال أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين، قيده بذلك لأنه يرى اشتراط اتفاق الخصمين لا يجمع الأمة عليه. واضح هذا؟ فنعيد قراءته. قال وقوله في هذا المبحث، نقرأ على الصواب، وقال قوم من شرطه أن يكون متفقا عليه بين الأمة فإنه إن لم يكن مجمعا عليه، ما إن لم يجمعوا على حكم الأصل، فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع. إذا لم يتفق الخصمان على أن هذا الحكم الأصل هذه علته كذا وكذا، فممكن أن الخصم الآخر يعلل بعلة أخرى، وهذه العلة تكون قاصرة غير متعدية إلى الفرع، أي مختصة بالأصل. فإن ساعده المستدل، ساعده أي وافقه، فإن وافقه المستدل على التعليل به، الآن الخصم يقول هذه العلة ليست موجودة في الأصل، ليست موجودة أصلا، علل بعلة أخرى تختص بالأصل لا تتعدى إلى الفرع، فيقول له خصمه ليست موجودة أصلا وافقه. قال فإن ساعده المستدل أي وافقه على ذلك على التعليل به أي بالعلة الأخرى الجديدة انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع، وإن لم يساعده أي إن لم يوافقه منع الحكم في الأصل، أي يمتنع الحكم في الأصل أساسا، فبطل القياس وسموه القياس المركب. نقرأ المثال الذي ذكره وبالمثال يتضح كلام ابن قدامة. قال ومثاله قياسنا العبد على المكاتب، فنقول العبد منقوص بالرق ولا يقتل به الحر كالمكاتب. الآن ما هو الأصل؟ الأصل هو لا، الأصل هو المكاتب. قالوا لا يقتل الحر إذا قتل عبدا مكاتبا، أي قد كاتب سيده يريد التخلص. وما هو الفرع؟ الفرع هو العبد الخالص الذي ليس مكاتبا. فعندنا هذه المسألة وهي الأصل، المكاتب إذا قتله حر لا يقتل به، فنأتي نقيس العبد على المكاتب العبد الخالص، فنقول إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به، قياسا على ما إذا قتل مكاتبا لا يقتل به. هذه المسألة. قال فيقول المخالف الذي يخالف في هذا الحكم العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد، هو قد كاتب فلم يصر حرا خالصا ولا عبدا خالصا، فلا ندري من المستحق لدمه، هل وارثه أو سيده. فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه، لأن مستحقه معلوم، من هو مستحق العبد؟ ها؟ سيد معلوم بخلاف المكاتب، محتمل أنه سيد ومحتمل أنه وارث ومختلف فيه. وإن منعتم، إن وافقتم على ذلك امتنع القياس ولا يصح القياس لعدم وجود العلة في الفرع. وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذهب الأصل فبطل القياس. وإن منعنا الحكم في المكاتب، قلنا هذا الحكم في المكاتب غير ثابت أصلا فيبطل القياس من أصله. نعيد نقرأ كلام القدامى حتى يتضح هذا. هو هذا مبني على قول، هو قول لقوم مجهولين لكن نشرحه، قد ذكره ابن قدامى. الآن ذكر الشرط هذا أن بعض الأصوليين قال يشترط في حكم الأصل أن يكون مجمعا عليه بين الأمة، وجمهور الأصوليين على أنه لا يشترط أن يكون مجمعا عليه بين الأمة، بل يكفي أن يكون مجمعا عليه بين الخصمين، متفقا عليه بين الخصمين. لماذا هذا الشرط؟ لماذا اشترطوه أن يكون متفقا عليه بين الخصمين؟ قالوا لهذا الذي يأتي، لأنه إذا لم يكن مجمعا عليه بين الخصمين فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع، مثل مسألة المكاتب ومسألة العبد الخالص. ما هو الأصل؟ قلنا المكاتب. الآن للخصم أن يعلل الحكم في الأصل الذي هو المكاتب بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع. ما هو المعنى المختص به؟ يقول المكاتب لا ندري من المستحق لدمه، هل وارثه أو سيده، بخلاف العبد هل نعلم من المستحق له؟ هو سيده. هذا معنى. قال فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل الذي هو المكاتب بمعنى مختص به، وهو تردد دمه، تردد مستحق دمه بين سيده ووارثه، لا يتعدى إلى الفرع. هذا لا يتعدى إلى الفرع، لأن الفرع مستحق دمه هو سيده. فإن ساعده المستدل، قلنا ما معنى ساعده؟ أي وافق. قال له المستدل أنا أوافقك أن العلة في المكاتب الذي هو الأصل هو تردد استحقاق دمه بين سيده ووارثه، إن وافق على التعليل به انقطع القياس. لماذا ينقطع القياس؟ لأن هذه العلة غير موجودة في الفرع وهو العبد الخالص، ولذا قال لعدم المعنى في الفرع، العلة هذا غير موجودة في الفرع. وإن لم يساعده، ما معنى قلنا لم يساعده؟ لم يوافقه أصلا. قال أنا لا أوافقك على أن العلة في المكاتب الذي هو الأصل تردد دمه. وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل، أنه يقول لا أوافقك على حكم ذلك في المكاتب أصلا، لا أوافقك عليه أن الحر يقتل به. فإذا كان لا يوافق على حكم الأصل هل يصح القياس؟ لأن الأصل ماذا؟ قد انهدم، فكيف نقيس على أصل مهدوم؟ قال فبطل القياس، وسموه القياس المركب. الآن الشنقيطي ذكر هذا لأجل أن ينتقده، يعني ذكر لأجل قوله وسموه القياس المركب، يقول هذا لا يسمى القياس المركب مطلقا كما سيأتي. قالوا مثال قياسنا العبد على المكاتب، فنقول العبد منقوص بالرق ولا يقتل به الحر كالمكاتب. فيقول المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد، فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم. وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذهب الأصل فبطل القياس إلى آخره. قال لا يخلو من نظر فيما يظهر والله تعالى أعلم. هو الشنقيطي انتقاده وقوله لا يخلو من نظر، أي تسمية هذا بالقياس المركب، يقول تسمية هذا بالقياس المركب هذا لا يخلو من نظر، هو قوله سموه بالقياس المركب. ثم لن سيذكر القياس المركب ما هو، وكلام الشنقيطي في بيان القياس المركب وأقسامه أحسن من كلام القدامى. قال لأن قوله وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه القياس المركب فيه نظر، لأنه لا يعرف عند الأصوليين تسمية منع الحكم في الأصل بالقياس المركب، أي إذا منع الحكم في الأصل لا يسمى قياسا مركبا. وليس القادح في التركيب، وإنما هو أحد أقسام المنع الأربعة الآتية. والقدح به يسمى منعا لا تركيبا، هذا سيأتي في قوادح القياس إن شاء الله. وليس من قسمي المنع اللذين هما قسم القياس المركب كما سيأتي إيضاحه. واعلم أن إيضاح القياس المركب في اصطلاح أهل الأصول أنه قسمان، نعم، وهذا كما سبق هذا التقسيم والبيان للقياس المركب أدق مما ذكره ابن قدامة، وابن قدامة لم يتعرض لهذا التقسيم. قال: واعلم أن إيضاح القياس المركب في اصطلاح أهل الأصول أنه قسمان، أحدهما يسمى مركب الأصل، والثاني يسمى مركب الوصف. أما مركب الأصل فهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وعلى كون الوصف المدعى أنه علة موجودة فيه. عندنا موجودة، هل في نسخة موجود؟ موجودة بالتاء، موجودا. وعلى كون الوصف المدعى أنه علة موجودا فيه، نعم أحسن عندكم، موجودا، ها؟ مدعى المدعى موجودا، هذا ينبه أن في نسخة موجودا وهي أحسن عندي أنا، موجودة، لأن قوله موجودا يعود إلى ماذا؟ إلى الوصف المدعى. قال: أما مركب الأصل فهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، هذا الأمر الأول، يتفقان على حكم الأصل، بينهم اتفاق ليسوا مختلفين في حكم الأصل، وعلى كون الوصف المدعى أنه علة موجودا فيه. يتفق الجميع أن هذا الوصف الذي ادعى الخصمان أنه علة موجود فيه، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الآخر، كالاتفاق على تحريم الربا في البر وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه، مع أن بعضهم يقول العلة الكيل والآخر يقول العلة الطعم مثلا إلى آخره. انظر هذا القياس المركب، ما هو القياس المركب؟ مركب الأصل، أن يتفق الخصمان على حكم الأصل. الآن الربا في البر، هل البر فيه ربا؟ ها؟ متفق عليه وفي خلاف، متفق عليه بين الخصمين أن البر فيه ربا. وعلى كون الوصف المدعى أنه علة موجودا فيه، الكل متفقون أن الكيل والطعم كلاهما موجود في البر، هو مكيل وهو مطعوم، فواحد من الخصمين يقول العلة الكيل والثاني يقول العلة الطعم، فهم متفقون أن الوصفين كلاهما، أن الوصفين كليهما موجود فيه، فهل الكيل والطعم موجودان في البر؟ نعم، لكن اختلفوا، أحدهما قال الطعم والآخر قال الكيل، فهذا قياس مركب الأصل. لماذا سمي مركبا؟ أي لأنه تركب من علتين الكل متفق عليهما ولكن اختلفوا فيهما، فكأنه مركب من علة وعلة أخرى. نعيده، قال: أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، ما هو حكم الأصل؟ قلنا الربا في البر، متفق عليه، نعم، وعلى كون الوصف المدعى أنه علة موجودا فيه. ما هي الأوصاف التي ادعيت أنها علة؟ الكيل والطعم، هل هي موجودة فيه؟ نعم موجودة فيه، هذا أمر متفق عليه، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الآخر، أحدهما يقول علته الكيل والثاني يقول علته الطعم. قال: كالاتفاق على تحريم الربا في البر وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه، هذا كله متفق عليه، مع أن بعضهم يقول العلة الكيل والآخر يقول العلة الطعم مثلا إلى آخره. هذا يسمى قياس مركب الأصل، مركب الأصل. قال: وأما مركب الوصف، هذا الثاني، مركب الوصف، فهو أن يتفق الخصمان أيضا على حكم الأصل، حكم الأصل متفق عليه بين الخصمين، ولكن العلة التي يثبته بها المستدل يقول الخصم إنها غير موجودة في الأصل، حكم الأصل متفق عليه، بقي الوصف المدعى أنه علته هذا مختلف في وجودها، هل هي موجودة في الأصل أو غير موجودة، بخلاف مركب الأصل العلة موجودة أو لا، بلا خلاف موجودة العلة، لكن اختلفوا في تعيينها. وأما هذا فاختلفوا في وجودها، أحدهم يقول موجودة والآخر يقول غير موجودة. قال فهو أن يتفق الخصمان أيضا على حكم الأصل، ولكن العلة التي يثبته بها المستدل يقول الخصم إنها غير موجودة في الأصل. ومثاله قياس الشافعي والحنبلي، إن تزوجت فلانة فهي طالقة، معنى إن تزوجت أي قول القائل، قياس الشافعي والحنبلي قول القائل إن تزوجت فلانة فهي طالق على قول القائل فلانة التي أتزوجها طالق، فلا بد من هذا حتى يفهم. قالوا مثاله قياس الشافعي والحنبلي إن تزوجت، أي قياسهم هذا القول، قياس الشافعي والحنبلي قول القائل إن تزوجت فلانة فهي طالق على قول القائل فلانة التي أتزوجها طالق في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج. الآن هاتان عبارتان، ما هي الأصل؟ الأصل هي العبارة الثانية، لأنه قاس الأولى عليها، قال قياس كذا على كذا، فالمقيس عليها العبارة الثانية فلانة التي أتزوجها طالق، هل يصح هذا الطلاق؟ إذا قال إنسان أعزب ليس متزوجا، قال فلانة بنت فلان التي سأتزوجها طالق بعد سنة تزوجها، هل هي طالق؟ ها؟ هذا متفق عليه أنها ليست طالقا. لماذا؟ لأنه طلق امرأة ليست في عصمته، ليس له عليها سبيل. الفرع ما هو الفرع؟ الفرع قول القائل إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال إن تزوجت فلانة بنت فلان فهي طالق، ثم بعد سنة تزوجها. فقال الشافعي والحنبلي أي علماء الشافعي والحنابلة هذه العبارة الثانية لا يكون فيها الطلاق مثل العبارة الأولى، فالأولى متفق عليها أو لا؟ متفق عليها، لكن العلة التي أثبتت بها الأولى ينازع فيها الخصم كما سيتضح بقول المالكية أيضا الخلاف. قال فإن المالكية يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل، ما هو الأصل؟ فلان التي أتزوجها طالق، يقول هنا لا يقع طلاق، أوافقكم. وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله، قالوا هذه العلة أنه علق الطلاق قبل أن يملك محله، فيمنع المالكي وجود هذه العلة في الأصل، فيقول هو تنجيز طلاق أجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق، ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج. الآن ننظر هذا الكلام هل فيه تعليق أو فيه تنجيز؟ إذا قال فلانة التي أتزوجها طالق بعد سنة تزوجها، هل هذا تعليق أو تنجيز؟ هل علقه بشيء أو نجز الطلاق في ذلك الحين؟ ها من يقول؟ ها نجز الطلاق، هل يخالف أحد يقول تعليق؟ ها بماذا علقه؟ ما قال إذا تزوجتها، قال فلان التي سأتزوجها طالق، فليس فيه تعليق بل هو تنجيز، تنجيز للطلاق لم يعلق بشيء، التعليق لا بد يذكر شرطا أو نحو ذلك يعلق به، أما هذا ما علق، فقال فلان التي أتزوجها طالق فما علق بشيء بل نجز الطلاق، إذن هذا نجز الطلاق في شيء ليس له عليه سبيل، نجز الطلاق في امرأة ليس له عليها سبيل، هل يقع طلاقه؟ لا يقع. طيب الثاني إن تزوجت فلانة فهي طالق. تعليق أو تنجيز؟ تعليق. فهل يصح قياسه عليه؟ لا يصح القياس، فالصواب مع المالكي. وقول الشافعي والحنبلي إن فيه تعليقا، أي الأول الأصل، الصواب ليس فيه تعليق بل هو تنجيز. فهذا يسمى مركب الوصف. نعيد نقرأ ضابطة ثم نقرأ الأمثلة. قال: أما مركب الوصف فهو أن يتفق الخصمان أيضا على حكم الأصل. الآن حكم الأصل هنا متفق عليه ولا؟ فلان التي سأتزوجها طالق، هذا متفق عليه أنها لا تطلق، متفق عليه أنه لا يقع عليها الطلاق. ولكن العلة التي يثبته بها المستدل، ما هي العلة التي أثبته بها المستدل؟ قالوا تعليق للطلاق قبل أن يملك محله، علق الطلاق على شيء قبل أن يملك محله. يقول الخصم إنها غير موجودة في الأصل، الخصم هو المالكي، يقول هذه العلة التي قلتم تعليق هذه غير موجودة أصلا في الأصل، ليست موجودة فيه، فلا يصح أن تقيسوا عليه هذا المثال. وهذا هو الصحيح، أن غير موجودة. فقول فلانة التي سأتزوجها طالق غير قول القائل إن تزوجت فلانة فيطال. فهو إن قال إن تزوجت فلانة فيطال هذا تعليق، فيقع الطلاق إذا تزوجها. قال رحمه الله: قالوا مثال قياس الشافعي والحنبلي إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج، فإن المالكية يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل، وافقهم عليه، قال لا يقع الطلاق في الأصل. وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله. قلنا هل نوافق على هذه العلة؟ لا، ليس هناك تعليق، وإنما في ماذا؟ أنه نجز الطلاق في امرأة ليس له عليها سبيل، هذه العلة. لماذا وقعت؟ لماذا لم يقع الطلاق؟ لأنه نجز طلاقا على امرأة ليس له عليها سبيل. قال: فيمنع المالكي وجود هذه العلة في الأصل، فيقول هو تنجيز طلاق أجنبية، وهي لا ينجز عليها الطلاق، ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج. فالحاصل أن الاتفاق ثابت بين الخصمين في الحكم في نوعي المركب، مركب الأصل ومركب الوصف، كلاهما حصل فيه اتفاق على حكم الأصل، ثم مركب الأصل زادوا فيه اتفاقا آخر، ما هو؟ وجود العلة في الأصل، اتفقوا، لكن مركب الوصف اختلفوا في وجود العلة. فمن حيث حكم الأصل الكل متفق عليه، سواء مركب الأصل أو مركب الوصف، لكن زاد مركب الأصل اتفقوا أيضا على وجود العلة، لكن اختلفوا في ماذا؟ في تعيينها ما هي، بخلاف مركب الوصف فاختلفوا في وجودها أصلا. قال: فالحاصل أن الاتفاق ثابت بين الخصمين في الحكم في نوعي المركب، يعني مركب الأصل ومركب الوصف. فإن منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الأصل فهو مركب الأصل، منع كون ذلك الشيء هو العلة مع اعترافه بوجوده، وإن منع وجود الوصف في الأصل فهو مركب الوصف، سواء اعترف بأن ذلك الوصف المزعوم نفيه عن الأصل هو العلة أو لا. وبما ذكرنا تعلم أن قول المؤلف رحمه الله وسموه القياس المركب لا يخلو من نظر، والله أعلم. وقياس العبد على المكاتب الذي مثل به يصح أن يكون مثالا للمركب، ولكن أول الكلام لا يساعد على ذلك. ووجه اشتراط الثاني واضح، لأن ما ليس بمعقول لا تمكن فيه التعدي إلى محل آخر. ما هو الثاني؟ أي الشرط الثاني في حكم الأصل أن يكون معقول المعنى، لا يكون تعبديا محضا، أن يكون الحكم معقول المعنى. قال: وجه الشرط الثاني واضح، أنه لا بد أن يكون حكم الأصل معلوم المعنى، لأن ما ليس بمعقول أي الذي هو تعبدي محض لا تمكن فيه التعدي إلى محل آخر. إذن هذا الركن الأول من أركان القياس، وهو الأصل، وهذه بعض المسائل المتعلقة به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.